بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة مسائل تتعلق بحد الزاني، ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها الأمور التي يثبت بها الزنا، فنواصل القراءة. قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يكفي إقراره مرة فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة، فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه، ولا دليل هاهنا بيد من أوجب تربيع الإقرار، تربيع أي أن يقر أربع مرات كما يقوله جماعة من الفقهاء، سيأتي بيانه إن شاء الله. ولا دليل هاهنا بيد من أوجب تربيع الإقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات، وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت في أمره، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ ووقع منه صلى الله عليه وسلم السؤال لقوم ماعز عن عقله، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة واحدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم الغامدية ولم تقر إلا مرة واحدة كما في صحيح مسلم وغيره. وكما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا أقر مرة واحدة، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن عبد الله بن علافة، محمد بن عبد الله بن علافة قال: حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز. أن خالد ابن اللجلاج حدثه عن أبيه فذكر هذا الحديث فيه قصة. ومحمد بن عبد الله بن علافة ضعيف، ولكنه قد توبع، وقد أخرجه أبو داود عقب الطريق الأولى، وكذلك أخرجه النسائي عقب الطريق الأولى في السنن الكبرى من طريق محمد ابن عبد الله ابن المهاجر الشعيثي، محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، عن مسلمة ابن عبد الله الجهني، عن خالد بن اللجلاج، وهذا إسناد لا بأس به. محمد بن عبد الله الشعيثي صدوق، ومسلمة بن عبد الله الجهني روى عنه جماعة من الرواة، فهو إسناد لا بأس به، ولا سيما هنا في المتابعة. فالحديث أيضا حسن. في قصة طويلة أن امرأة جاءت بطفل تحمله، فقال: من أبو هذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجل. قال: ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه، وفي رواية أنه عفى عنه. والحديث في سنن النسائي والترمذي. وهذا الحديث أيضا في قصة طويلة في سنن النسائي والترمذي، من طريق سماك ابن حرب عن علقم ابن وائل عن أبيه. سماك ابن حرب عن علقم ابن وائل عن أبيه. والذي روى عن سماك عند أبي داود هو إسرائيل، والذي رواه عند النسائي هو أصباط بن نصر. الحديث ظاهر إسناده أنه حسن، ولكن فيه ألفاظ فيها نكارة فيحتاج مزيد نظر. قال: ومن ذلك رجم اليهودي ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية، فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار، فلو كان الإقرار 4 مرات شرطا في حد الزاني لما وقع منه صلى الله عليه وسلم المخالفة له في عدة قضايا، فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك. وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة على من كان معروفا بصحة العقل ونحوه. وأما اعتبار كون الشهود 4 فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود، لكونها تسقط بالشبهة، ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار، فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقى بعد ريبة بعده ريبة، بخلاف شهادة الشهود عليه، وهذا أمر واضح. وقد ذهب إلى ما ذكرناه جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وحكاه صاحب البحر عن أبي بكر وعمر والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي، كذا ضبطه هنا بضم الباء، معروف هو البتي، عثمان البتي، والشافعي. وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار. وأما اعتبار كون الشهود 4 فلا أعلم في ذلك خلافا، وقد دل عليه الكتاب والسنة. وأما كونه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج، فلقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك قبلت أو غمزت، والغمز هو الأخذ باليد، لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، فقال: لا يا رسول الله. قال: أفنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه، أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس. وأخرج أبو داود والنسائي والدارقطني من حديث أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم. الحديث. وفي إسناده ابن الحصحاص، كذا ذكره الشوكاني عندنا، الحصحاص بالصاد المهملة، والمعروف الهضهاض بالضاد، يقال له الهضهاء ابن الهضهاض، ويقال له ابن الهضاض، هو اسمه عبد الرحمن، ويقال له عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة. فهل في نسخة الهضهاض بالضاد؟ في عدة نسخ، أنا ما رأيت أحد ذكره الهصحاص بالصاد. قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني، وما ذكره الشوكاني، من طريق أبي الزبير المكي عن عبد الرحمن بن الصامت، قال له عبد الرحمن بن الصامت، ويقال له عبد الرحمن بن الهضهاض، ويقال له عبد الرحمن بن الهضاض بها واحدة، ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: عنعنة أبي الزبير المكي وهو مدلس، وأيضا جهالة عبد الرحمن بن الهضهاض، فإنه لم يروي عنه سوى أبي الزبير، ولذا قال فيه الذهبي: لا يدرى من هو. بقي قوله هنا، مر معنا حديث له قريبا في الأدب المفرد غير هذا الحديث، باب الغيبة للميت، رقم 37 و700 في الأدب المفرد، هو نفس الحديث. نعم، يا ماعز بن مالك الأسلمي، هو نفس الحديث، لكن ليس فيه اللفظ الذي ذكره الشوكاني أنه ذكر له هذا بطوله. ذكر البخاري أنه ليس له إلا هذا الحديث الواحد. قال: وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا، والقصة معروفة. قد سبق معنا بيان قصة المغيرة، وأن القصة سندها صحيح، وأن الكل شهدوا بذلك إلا واحد ابن زياد أو زياد. إذن هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني هي مسألة مهمة في الأمور التي يثبت بها الزنا، فذكر أمرين مما يثبت به الزنا: الأمر الأول الإقرار، أن يقر الزاني أنه زنى، والإقرار بمعنى الاعتراف. وسبق معنا أنه يشترط في الإقرار شروط، ما هي؟ ها؟ أن يكون المقر مكلفا أي عاقلا بالغا. الشرط الثاني، ها؟ أن يكون عالما بتحريم ذلك الشيء الذي ارتكبه، ها أيضا من شروط الإقرار. أن يكون مختارا غير مكره، أيضا لا ها ذكره أن يكون مكلفا عاقلا بالغا مختارا. أما عالم بالتحريم هو ليس بشرط هنا أن يكون شروط المقر ليس فيه اشتراط أن يكون حرا ها أن يكون غير محجور علينا. هذا في الأموال سبق معنا أن هذا شرط أيضا. ذكر الشوكاني شرطين ها لا أنتم تداخل عليكم شروط في شروط ها أن يكون جادا غير هازل. والشرط الأخير ها نعم أن يقر بشيء لا يحيله العقل ولا العادة. هذا خمسة شروط سبق ذكرناها. شروط الإقرار يعني الذي الإقرار الذي يعتبر أن يكون المقر مكلفا عاقلا بالغا. فإقرار الصبي أو المجنون لا يعتبر به. وأن يكون مختارا غير مكره. وأن يكون جادا غير هازل. وأن يقر بأمر لا يحيله عقل ولا عادة. أي هذا إذا كان في جانب الأموال ونحوه. وهكذا ألا يكون محجورا عليه. فإقرار المحجور عليه لا يفيده. لكن في هذا الموضوع في باب الزنا يكفي ثلاثة: أن يكون مكلفا، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون جادا غير هازل. فهذا الأمر الأول الذي يثبت به الزنا الإقرار، وهذا أقوى الأمور التي تثبت بها الأمور من ذلك الزنا. وهذا الأمر لا خلاف فيه بين العلماء أنه يثبت به الزنا إذا أقر الزاني أنه زنى، أي اعترف وتوفر في اعترافه هذه الشروط. ثلاث شروط تكفي في الزنا: مكلفا أي عاقلا بالغا، مختارا غير مكره، جادا غير هازل. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا والإقرار أدلة كثيرة في السنة: ودوا يا أنيس إلى امرأة هذا إذا اعترفت رجمها، اعترف معز بن مالك رجمها، اعترفت المرأة الغامدية رجمها، اعترف اليهوديان أمر برجمهما، وهكذا. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا شهادة أربع شهود: وهذا كما قال الشوكاني لا أعلم في ذلك خلافا. وهذا منطوق القرآن، صريح القرآن. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وهكذا قال الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وهكذا السنة. وفعل عمر رضي الله عنه: ثلاثة شهدوا أنهم رأوا الفاحشة، والثالث قال رأيت أمرا منكرا، ولكن لم يرى وقوع الفاحشة بعينه، فلم يقبل هذا عمر، وقام الحد على الثلاثة الذين شهدوا. فهذا الأمر الثاني مما يثبت به الزنا شهادة أربع شهود، ولا بد أن تكون شهادة صريحة ليس فيها تعمية أو إشكال أو التباس، بل يشهد كل واحد من الشهود أنه رأى الزنا، رأى الفرق في الفرق. الأمر الثالث مما يثبت به الزنا ولم يذكره الشوكاني هنا، وفي خلاف، الحمل، إذا حملت المرأة وهي غير ذات زوج، ليست بذات زوج، هل يثبت بهذا الزنا ويقام عليها الحد؟ هذا في خلاف بين العلماء، وسيأتي بيانه إن شاء الله في موضع. فهذه ثلاثة أمور مما يثبت به الزنا، أمران مجمع عليهما بين أهل العلم، والثالث في خلاف. فأما الأمر الأول وهو الإقرار، فكما سبق أن الإقرار هو الاعتراف، وشروطه معلومة، لا يكون إقرارا صحيحا إلا بالشروط التي سبقت، أن يكون عاقلا بالغا. فإذا أقر الصبي أو المجنون بذلك لا يقبل منه، وأن يكون مختارا غير مكره. فإذا أقر إنسان بالزنا تحت الإكراه لا يعتبر هذا الإقرار صحيحا ولا يقام عليه الحد، وأن يكون جادا غير هازل. فإذا أقر على سبيل الهزال والمزاح لا يؤخذ بهذا الإقرار، وهذا تبينه القرائن هل هو جاد أو مازح. بقي هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني، وهي هل يشترط في الإقرار أن يتكرر، بمعنى أن يقر الزاني أكثر من مرة أنه زنى؟ هذا في قولان لأهل العلم، كما في المغني في صفحة 86 و200 من المجلد 14. القول الأول أنه لا بد أن يقر 4 مرات، فإذا أقر مرة أو مرتين أو 3 لا يقام عليه الحد حتى يقر 4. وهذا القول مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقال به الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى. وأن الإقرار لا يعتبر إلا إذا وقع 4 مرات، فإذا أقر دون 4 مرات لا يعتبر ولا يقام الحد على هذا المقر بالزنا. واستدلوا بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه وفي الصحيحين، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني زنيت، أعرض عنه، فجاء في المرة الثانية وقال ذلك فأعرض عنه، فجاء في الثالثة فأعرض عنه، حتى جاء في الرابعة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بك جنون؟ قال لا. قال بعض الصحابة استنكهوا، هل هو سكران في ريح الخمر؟ قال لا، استنكهوا لم يجدوا منه شيئا. فقالوا هل أحصنت؟ قال نعم، أي تزوج. قال ارجموه. قالوا فهذا الحديث دليل أن الإقرار المعتبر هو 4 مرات، فما كان أقل من ذلك فلا يؤخذ به. والقول الثاني أن الإقرار يكفي ولو مرة واحدة، فمن اعترف وأقر مرة واحدة وقد توفرت فيه شروط الإقرار فإنه يقام عليه الحد. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وقال به جماعة من التابعين، وهو الذي نصره الشوكاني هنا بكلام لا مزيد عليه، وذكر له عدة أحاديث تدل عليه. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، إذا اعترفت فارجمها، وما قال إذا كررت الإقرار 4 مرات ارجمها. وأقرت عند امرأة من غامد أنها زنت فرجمها، وأقر عند ذاك الرجل كما في السنن أنه أبو ذلك الولد فرجمه، وأقر عنده اليهوديان فرجمهما. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الإقرار يكفي مرة واحدة، وما جاء بخلاف ذلك كحديث ماعز بن مالك فهو محمول على ما ذكر الشوكاني رحمه الله، أي هذا لمزيد التثبت، شك في عقله أو شك في سكره، هل هو في سكر أو في صحو من السكر، ففعل ذلك تثبتا لا أنه شرط كما قال الشوكاني رحمه الله. قال: ولا دليل بيد من أوجب تربيع الإقرار إلا مجرد ما وقع لماعز بن مالك، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أي أمر ماعز أن يكرر الإقرار، ولا أنه أمر غيره، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإقرار بالزنا لابد أن يتكرر 4 مرات. وما فعله مع ماعز إنما هو لقصد التثبت في حق من كان أمره ملتبسا، وأما من كان أمره واضحا وليس فيه التباس فيكفي إقرار مرة واحدة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو ظاهر الأدلة صريحة فيه. ولا بد في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل حتى لا يحصل أي التباس، وحتى تزول الشبهة التي يدرى بها الحد، فإنه إذا وجدت الشبهة يدفع الحد ولا يقام. فلا بد في الإقرار من ذكر حقيقة الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. قال: لا يا رسول الله. حتى أقر بالعبارة الصريحة أنه فعل الزنا. أيضا مما ينبه عليه في الإقرار، لو أقر أحد الزانيين وأنكر الآخر وليس هناك شهود ولا بينة ولا شيء، أقر الرجل أنه زنى بامرأة مثلا فأتيت تسأل فأنكرت، أو أقرت المرأة أنه زنى بها فلان فأتي فأنكر، فما الحكم في ذلك؟ مذهب الشافعي وأحمد أنه يقام الحد على من أقر منهما، فالذي أقر يقام عليه الحد. واستدلوا بما في سنن أبي داود عن سهل بن سعد، هو حديث إسناده حسن، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة وسماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها، جلده وتركها. قالوا فمن ثبت في حقه ذلك بالإقرار يقام عليه الحد، والآخر إذا لم يكن هناك شهود ولا بينة تثبته فلا يقام عليه الحد. خالف في هذا أبو حنيفة وصاحب أبو يوسف فقالوا لا حد في هذه الحالة، يسقط الحد، إذا أقر الرجل وأنكرت المرأة يسقط الحد. قالوا لأنه إذا أنكر الثاني صار الذي أقر محكوما بكذبه، إذا أقر أنكر الثاني هذا الفعل صار هذا المقر محكوما بكذبه أنه كاذب في هذا الإقرار، وهذا قول ضعيف، فإننا لم نحكم بصدق هذا الذي كذب، لم نقل هو صادق، لكن ليس عندنا بينة نقيم عليه فيها الحد، وإلا لا نجزم أنه صادق، قد يكون كاذبا. وما دام الآخر مقرا بهذا الفعل فيقام عليه الحد، فإذا أقر أحد الزانيين وأنكر الآخر فإنه يقام الحد على من أقر منهما والآخر يسقط عنه ولا يقام عليه، لأن الحد لا يقام إلا بالبينة الشرعية. هذا الأمر الأول مما يثبت به الزنا وهو الإقرار. الأمر الثاني شهادة 4 شهود، وتتعلق به مسائل يأتي ذكرها في الدرس اللاحق إن شاء الله. أخو لي يقول رجل بكر زنى بامرأة ثيب، هل يجلد الرجل وترجم المرأة؟ نعم، حد البكر الجلد وحد الثيب الرجم، والبكر أيضا إضافة إلى الجلد تغريب سنة كما سبق بيانه. أخو يقول هل ولد الزنا يرث من أبيه؟ سيأتي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد للفراش فليس لأبيه، وللعاهر الحجر. أخو يقول رجل رأى رجلا محصنا يزني بامرأة فقام بتصويرهما تصويرا بالفيديو من أجل أن يقام الحد عليهما، فهل يقام الحد عليهما؟ لا، لا يكفي هذا في إثبات هذه الجريمة، فإن هذه الأشياء ممكن صناعتها عند الناس، ما يسمى في عرف الناس بالدبلجة، ممكن يجعل ذلك، فالتصوير لا يثبت به، لا تثبت به الأحكام، فلا يثبت به القتل، لا يثبت به الزنا، لا تثبت به السرقة، بمعنى تقام الحدود عليه على ضوء ذلك، ولكن هذه قرينة من خلالها يستدرج هذا الجانب، يستدرج، فإن أقر فيقام عليه الحد بإقراره لا بالتصوير، لأن هذا التصوير كما سبق يمكن اللعب به، يمكن صناعته دون أن تشعر، دون أن تشعر أن هذا كذب، تظنه حقيقة فلا يعتمد على ذلك. أخ يقول المرأة التي تلد بعملية قيصرية هل حكمها حكم النفاس أم أنها لا تكون نفاسا؟ إذا رأت الدم فهي نفاس، وإذا لم ترى دما فليس لها حكم النفاس. أخ يقول هل قراءة آية الكرسي 4 مرات من أذكار النوم الذي جاء في صحيح البخاري وهو معلق في البخاري موصول عند غيره وسنده صحيح، ها أنها تقرأ مرة واحدة ليس في أربع مرات، تقرأ عند النوم مرة واحدة. ولا أعلم دليلا أنها تقرأ أربع مرات. ويقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات من الأذكار الثابتة دبر الصلوات؟ لا أعلم ذلك يا صح، الله أعلم هل ورد أنه يقال، أما أنه صح فلا. أخ يقول رجل جاء إلى الضالع وأقام بها عشر أيام أتم فيها الصلاة، ثم اتصل به أهله لينزل إلى عدن وقالوا له لا تنزل حتى نتصل بك، فهل له أن يقصر الصلاة قبل نزوله؟ لا، ليس له أن يقصر الصلاة، إنما يقصر الصلاة من بقي مترددا من أول نزوله في المكان الذي سافر إليه، نزل في مكانه متردد هل سيبقى في يوم أو يومين أو أسبوع أو عشر أيام، هذا الذي له القصر. أما إنسان قد أقام في بلد ثم تردد في السفر هل يسافر أو لا، فليس له قصر الصلاة لأنه مقيم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.